صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، هوكستين فجأة في بيروت، ماذا حمل معه عملية؟ كيف يواكب مجلس النواب الحرب على غزة؟ وماذا يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامي لأمنك بأمان؟ أين إيران من حرب غزة؟ وماذا عن المواجهة مع واشنطن؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيع واهلا، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيع واهلا، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
شرب من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا، حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على
تضوي مثل الشعنين، شقرة وحمر عنا ايدا فرحة صبي بعيدة، بتشرب كاسك من ايدا وبتقلى بعد صيني.
اشتقنا لبنان نسرح بين مروج وحلاته،
وشق اي النعمات يجرح قلب الورد ببسماته. واشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحلاته،
وشق اي النعمان يجرح قلب الورد ببسماته.
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني، نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته.
أهلا بكم من جديد. فيما المواجهات في الجنوب اللبناني محكومة حتى اللحظة بإطار دقيق ضمن قواعد الاشتباكات، وإن توسعت رقعتها بين الحين والآخر، إلا أن بيروت تستقبل أيضا وأيضا المفادين، وآخرهم المفاد الأمريكي آموس هوكستين. فماذا حمل في جعبته؟ ماذا قال للمسؤولين؟ وماذا سمع؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي. هذه الفقرة يوقعها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال. بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع من نحكي عن زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين للبنان. هذه الزيارة اللي كانت مفاجأة واستمرت لساعات بطبيعة الحال تزامنت مع كثافة لحركة الموفدين باتجاه لبنان من دول أوروبية ولحركة السفراء الدول المعتمدين في لبنان وخصوصا سفراء الدول اللي بتشارك بقوات اليونيفيل العاملة بجنوب لبنان. أيضا هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن الزيارة أيضا السريعة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد ولقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شجاع السوداني. نفس الرسالة اللي حملها السوداني ولكن بمضمون بسيط مختلف حملها هوكشتاين إلى بيروت. إذا كان بلينكن أبلغ لرئيس السوداني أي رئيس الوزراء العراقي بوجوب ضبط الفصائل العراقية التي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق، حمل رسالة إلى إيران بحيث انتقل محمد شجاع السوداني فورا إلى طهران والتقى كبار المسؤولين من المرشد إلى رئيس الجمهورية. أيضا هوكشتاين بزيارته للبنان أيضا التقى القيادة السياسية الحالية ممثلة برئيس مجلس النواب نبيه باري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الاجتماع الأهم هو كان مع رئيس مجلس النواب نبيه باري باعتبار الرئيس باري في هذه المرحلة هو ضابط الإيقاع أو صمام الأمان فيما خص عدم تدحرج الأمور على الجبهة الجنوبية إلى الانفجار الكامل، وهو الأكثر وليس بهامش كبير إنما بتفويض مطلق من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن يفاوض بالسياسة أو يقاوم بالسياسة وأن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. هوكشتاين ببيروت بلغ رسالة واضحة أنه ليس من مصلحة لبنان أن تتدحرج الأمور وتكبر هذه كرة النار وتتصاعد لكي تتحول إلى حرب شاملة، لأن الدمار كبير والكلفة كبيرة وبالنتيجة الأمور في غزة ذاهبة إلى هدنة إنسانية من 3 أيام، وهذه الهدنة الإنسانية بطبيعة الحال ستفتح المسار السياسي، وإذا انفتح المسار السياسي لابد من الوصول إلى تسوية تفضي إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي واستصدار قرار بوقف أطلاق النار في غزة. كما أن هناك تعويل كبير على القمة العربية والخارطة الطريق التي سيتم العمل بهدية في المرحلة المقبلة، لأن المسألة بعد الدمار وبعد هذه المحركة في غزة لا يمكن أن تتوقف وكأن شيئا لم يكن، لابد من خارطة طريق تفتح الباب واسعا أمام حل سياسي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وعلى قاعدة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها من الجولان إلى مزارع شبعة إلى تلال كفرشوبة والنقاط المتحفظ عليها، والأهم القضية المركزية إقامة الدولة الفلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. هوكشتاين بلغ هذه الرسالة وبلغ أهمية التزام حزب الله عند الوصول إلى الهدنة الإنسانية بوقف كل الأعمال على طول الحدود الجنوبية، لأن استمرار هذه الأعمال سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وخطيرة جدا، وأن من مصلحة لبنان الالتزام بمندرجات 1701 بأي معنى؟ بمعنى أن على السلطة اللبنانية مسؤولية منع الفصائل وتحديدا الفلسطينية من استخدام الجنوب وتحديدا منطقة عمل قوات اليونيفيل اللي هي منطقة 1701 بإطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة. بطبيعة الحال الجواب اللبناني الموحد كان معروفا أن الزر فيما يخص انفجار الوضع من عدمه بيد بنيامين نتنياهو. لبنان في موقف الدفاع عن النفس وفي موقف التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمحرقة ولإبادة جماعية، وبالتالي إذا لم يذهب العدو الإسرائيلي إلى تفجير الوضع على نطاق واسع فالأمور لن تنفجر. أكد لبنان على 1701، والأهم وهذا ما يقلق الدول التي تشارك في قوات اليونيفيل، أكد لبنان على حماية هذه القوات بمعنى ضمان سلامتها وعدم تعرضها لأي أذى من أي جهة كانت، وخاصة من جهات غير لبنانية. لم يفتح أوكشتين أي نقاش له علاقة بالحدود البرية، لأن كان البعض أخذ الأمور بهذا الاتجاه وعلى قاعدة أنه كما كان مولجا ومكلفا بإيجاد تسوية للحدود البحرية قد يكون يحمل مقترحا لحل مسألة الحدود البرية التي لا تحتاج إلى ترسيم إنما إلى تثبيت. لم يأتي على سيرة أو ذكر ما خص مسألة التنقيب في الحقول النفطية عند الحدود البحرية الجنوبية، حصر مهمته بالكامل بمسألة الالتزام بال1701 وأن لا تبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة عند الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. هذا كل ما حمله هوكشتين. نرجع منقول لنختم، المسألة بيد حكومة الحرب الإسرائيلية، والمسألة بيد تحديدا بنيامين نتنياهو، هذا كما وصفته في السابق الثور المجروح الذي لا زال هائجا ولم يهدأ لحد الآن. منذ 7 أكتوبر لحد الآن لم يهدأ، والذي يستطيع أن يهدئ هذا الثور المجروح الهائج هو الولايات المتحدة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
الحريه عم يندفن من برج الشمس المضوي، حتى عينين السما بسمعكن علو صفات الحريه.
يا أهل الأرض وإن الغرابة. أهل الأرض وبينكوا ترابة، عمالهم شعرة وفلاحين، شو هم الأرض وهم ترابة، الأرض اللي أهلا بالتحديد.
مجلس النواب يواكب الحرب على غزة، توصية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. لبنان ترجم تضامنه مع الشعب الفلسطيني واستنكاره للعدوان الإسرائيلي على غزة وللمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها المستشفى الأهلي المعمداني، ترجم ذلك بوقفات ومسيرات في أكثر من منطقة وبحداد عام وإقفال شمل كل المؤسسات والإدارات العامة. الأمن العام أجرت حوارا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي عليمي. دعونا نتابع معا ماذا قال النائب عليمي لأمنك بأمان.
اليوم بالنسبة لمجلس النواب، خليني أحكي أنا عن لجنة الشؤون الخارجية، عم بتقوم مواكبة الأحداث الأنيمة والإجرام اللي عم نشوفه نحن بغزة عبر أكثر من إطار، منه مع وزارة الخارجية، عم بتتابع مع وزارة الخارجية الاجتماعات اللي عم بتصير مع المجتمع الدولي ومع جامعة الدول العربية، ولقاءات اللي عم بتصير بين وزارة الخارجية اللبنية مع الوزارات الخارجية الباقيين لتنسيق المواقف. وبالنسبة كمان اللقاءات هيدي غير صعيد الوزارة الخارجية مع السفراء، عم بيكون في كتير لقاءات عديدة مع السفراء اللي مؤثرين أصحاب لبنان، كمان لشرح موقف لبنان وكمان دعم اللي عم بيصير اليوم لحماية المدنيين بغزة وبالمحافل الدولية، وعم نعطيهم رسائل كمان توصل لبلادهم بهالمجال هيدا. بالأمور التانية اللي عم بتصير هي اللقاءات الجانبية مع المؤسسات الدولية كمان لنعرف شو عم بيصير مزبوط بالخارج، كمان منا لقاءات عم بتكون مع اليونيفيل لنفهم أكتر شو عم بيصير بالنسبة للخط الانسحاب اللي موجود بجنوب واتفاقية 17/1 والمخالفات اللي عم تعملها قوات الاحتلال الإسرائيلية. هيدا من الأمور اللي عم بتقوم فيها لجنة الشؤون الخارجية حاليا لتقدر كمان توضح صورة لبنان وموقف لبنان، ولا تدعم كمان صمود الأهل اليوم والمعاناة واللي عم بتصير كمان من بعد الاعتداء على المستشفى المعمداني. كان في موقف وبيان طالع من لجنة الشؤون الخارجية اللي بتمثل معظم الكتل بمجلس النواب، كمان بموضوع الاعتداءات الإسرائيلية والإجرام اللي عم تشهدوا غزة ومناطق أخرى. مبدئيا هيدا العمل عم بيكون هي البرلمانية الدبلوماسية، هيدا الدور اللي عم جرب نقدر نقوم فيه نحن على أمل أنه الصوت يوصل لمكان.
كان هذا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي عليمي متحدثا لأمنك بأمان.
صدر العدد 22 تشرين 2/3/2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد حرب غزة في عالم أصم، فيه تحقيقات وتقارير حول مجمل التطورات الميدانية والسياسية والمواقف الإقليمية والدولية من هذه الحرب وتقويم المرحلة المقبلة. ماذا تعرف عن غزة؟ من هي كتائب القسام؟ ماذا يحدث في حرب القطاع والأصداء الدولية ومآل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء البيسري من نقابة المحامين، ما من قوة في مقدورها مس كياننا ووجودنا؟ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، ما يعنينا كحكومة إبعاد الحرب الجارية عن لبنان؟ النواب فادي عليمي، ميشيل موسى وبلال عبدالله يتحدثون عن دور المجلس النيابي في مواكبة الحرب على غزة، والباحثان العسكريان العمدان هشام جابر وناجي ملاعب يعرضان التداعيات. وزير الاقتصاد أمين سلام يتحدث عن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الحرب. حوار مع النائبة عناية عز الدين حول دور لبنان في أعمال قمة التنمية المستدامة. حديث مع وزير العمل مصطفى بيرم يتناول ملف النازحين، سوق العمل، خطط الوزارة والعلاقة مع المنظمات الدولية. الباحث محمد شمس الدين، 48% من المقيمين غير لبنانيين والنسبة إلى ارتفاع. الأمن العام تنشر نص مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام عام 2003. الشغور في سدة الرئاسة يطوي سنته الأولى في ظل عجز داخلي. الأمن العام تواكب معرض لبنان الدولي للكتاب، مشاركة خارجية وإقبال من كل الأعمار. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
أين إيران من حرب غزة؟ هذه نافذة دولية يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
إيران محور الأحداث، دولة أساسية معنية بما يدور الآن في المنطقة من حرب بدأت في غزة وتطرق أبواب المنطقة. قبل يومين شارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها الرياض. كانت مشاركته العلامة الفارقة في هذه القمة لأنها تعكس تقدما في العلاقات بين السعودية وإيران بالدرجة الأولى. هذه كانت أول زيارة لرئيس إيراني إلى السعودية منذ اتفاق بكين الشهير بين الدولتين، وأيضا منذ أتلى الملك سلمان بن عبد العزيز العرش بصحبة الملك الظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأيضا قبل زيارة رئيسي إلى السعودية كانت طهران محط حركة لافتة، إذ استقبل المرشد الأعلى آية الله خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتساؤلات بشأن الدعم الإيراني لحماس في حربها الوجودية الحالية مع إسرائيل والمدى الذي يمكن أن نصل إليه هذا الدعم. وبرز أيضا لقاء آخر مهم جدا مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي زار طهران على عجل حاملا معه رسائل أمريكية ساخنة تبلغها من وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي حط في بغداد لساعات وسط أجواء سياسية وشعبية معادية للأمريكيين. حمل معه بلينكن إلى بغداد رسالتين، الأولى موجهة إلى حكومة بغداد تتضمن طلبا حازما بإيقاف هجمات المقاومة العراقية بالطائرات المسيرة والصواريخ على القواعد العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين في العراق وأيضا في سوريا، وإلا فإن واشنطن ستبادر إلى إغلاق سفارتها في بغداد وتتبعها سفارات أخرى، ما يجعل العراق في حالة عزة دولية وربما يصبح لاحقا أيضا عرضة للعقوبات. أما الرسالة الثانية التي حملها بلينكن إلى رئيس الوزراء العراقي وأوصلها إلى طهران فهي موجهة مباشرة إلى القيادة الإيرانية وتتضمن تحذيرا من خطورة الوضع والتصعيد في المنطقة ومن عواقب استمرار الهجمات المدعومة من إيران ضد القواعد والأهداف الأمريكية في سوريا والعراق وغير دول. وتتضمن الرسالة طلبا من الإيرانيين الضغط على التنظيمات الموالية التابعة لهم من أجل وقف الهجمات ضد القواعد الأمريكية، وإلا فإن القوات الأمريكية ستقوم برد عنيف وتقصف مقرات تابعة لهذه التنظيمات وأيضا تابعة لحرس الثوري الإيراني على الحدود العراقية وداخل سوريا. هذه الرسالة مباشرة تضاف إلى رسائل بعثت بها أمريكا عبر الدبلوماسية الساخنة إلى إيران تطلب فيها محذرة بعدم توسيع الحرب وعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، وتدعو طهران إلى ضبط الإيقاع العسكري لحزب الله في جنوب لبنان. أرفقت واشنطن رسائلها السياسية التحذيرية بخطوات عسكرية غير مسبوقة في حجمها ونوعها عبر حشد أسطول من حاملات الطائرات والغواصات والسفن الحربية، وهذه القوة أعطيت حاليا وظيفة قوة ردع لمنع توسع الحرب ونشوب حرب إقليمية، ولكنها ستعطى لاحقا وظيفة قوة هجومية في حال دخلت إيران الحرب مباشرة عبر حزب الله في لبنان وهاجمت إسرائيل بشكل عنيف وشامل لإنقاذ حماس. الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة وعلى نطاق واسع أن إيران لا تريد حربا إقليمية، من الممكن أن تنطوي على مخاطر عالية عليها كدولة ونظام، كما من الممكن لهذه الحرب أن تلحق ضررا كبيرا بمقدرات حلفائها خصوصا حزب الله في معركة طويلة مع إسرائيل، لأن هذه المعركة ستتضمن احتمال دخول الكويت الأمريكية على الخط. الصورة من واشنطن توحي أن إيران تواجه موقفا صعبا، فإذا لم تفعل شيئا أنها تجازف بخسارة صدقيتها في صفوف الحلفاء والمؤيدين لها الذين سيتساءلون لماذا لا تتسق أفعال إيران مع خطابها المشدد حول تحرير القدس وإزالة الكيان الإسرائيلي. وإذا شجعت إيران على شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف أمريكية فإنها تجازف بخسارة وكلائها وأزرعها في المنطقة وتجازف بدفع الوضع إلى حرب إقليمية خارج عن السيطرة ويمكن أن تطأ الأرض الإيرانية أيضا. لذلك ما تحوله إيران هو السماح لحلفائها بتصعيد هجماتهم بطريقة محسوبة لإبقاء إسرائيل تحت الضغط وللحد من قدرتها ضد حماس وإفهامها أن هزيمة حماس بالكامل خط أحمر وممنوع. ولكن مرور التورط بحرب شاملة في النتيجة إيران لن تدخل في حرب إقليمية مباشرة وليست معنية بالمشاركة العسكرية في الحرب بقدر ما تركز على الاستثمار في الحرب لتعزيز قوتها ودورها على خارطة النفوذ في الشرق الأوسط وتعزيز سيطرتها خصوصا في العراق واليمن ولبنان وفي سوريا أيضا، حيث تواصل إيران إدخال جزات عسكرية قادمة من العراق إلى سوريا وتعمل على بسط سيطرتها على الجبهة الجنوبية في سوريا. قبل أيام نقل عن رئيس السابق حسن روحاني أمام مجموعة من الناشطين السياسيين قوله إن شبع الحرب يخيم على المنطقة أكثر من أي وقت مضى، والأيام والأسابيع والشهور المقبلة مصيرية لإيران والمنطقة. أشار روحاني إلى أن إيران وأمريكا اقتربتا من الحرب 3 مرات خلال عهده. المرة الأولى عندما أسقطت إيران مسيرة أمريكية في العام 2019 بصاروخ أرض جو قرب مضيق هرمز، في المرة الثانية عندما تعرض منشآت أرامكو في السعودية لهجوم ووجه الأمريكيون التهمة إلى إيران، وفي المرة الثالثة عندما وجهت أمريكا ضربة جوية قضت على الجنرال قاسم سليماني العقل المدبر لعمليات الحرس الثوري في الخارج. قال روحاني كان يجب أن نرد على جريمة أمريكا أنذاك، وكانوا يقولون إنهم يهاجمون 52 موقعا إذا ما تعرضت قواتهم لهجوم، لكننا استهدفنا في الواقع قاعدة عين الأسد وفق خطة مدروسة. وأضاف في المجموع تخطينا 3 مراحل من وقوع الحرب مع أمريكا. السؤال الآن، هل تشكل حرب غزة المرة الرابعة التي نشهد فيها قطر حرب أو احتمال وقوع حرب بين إيران وأمريكا، هل تنجح طهران هذه المرة أيضا في تخطي خطر الحرب وهل تريد ذلك؟ في الواقع كل مؤشرات تدل إلى أن لا إيران ولا الولايات المتحدة تريدان حربا ومواجهة مباشرة، بالعكس كل منهما يبحث عن طريقة لمنع اتساع رقعة الحرب ولتهيئة الظروف، ظروف تفاهمات تجري الآن على نار خفيفة ولكنها أفقها السياسي يتضح أكثر فأكثر. وهذه التفاهمات تبدأ بترتيب وضع غزة وتصل إلى ترتيب الوضع في لبنان ودول أخرى في المنطقة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق العصاي الطالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني جيراني بالأمطرة تذكروني وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني وبلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من 100 سنة من 1000 سنة من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة. شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي ايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي. انت القوي انت الغني وانت الدنيا وطني.
الآن إلى مكتبة العميد وفيها قصة من لبنان وعنه. التوقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
المفوض السامي الجنرال كاترولي ألفريد نقاش، أخذته على عاتقي إعلان استقلال لبنان. بعد دخول الحلفاء إلى لبنان أتى جنرال ديغول زائرا إلى بلاد الأرز، فقال الدكتور مزهر في كتابه تاريخ لبنان العام: منذ وطئت قدما ديغول أرض لبنان ابتدأت المناورات السياسية وكسر المشتغلون بالقضية الوطنية. بعضهم رأى الفرصة مناسبة للتخلص من نير الانتداب، وبعضهم الآخر رغب بأن يكون لبريطانيا العظمى يد في تسيير مقدرات البلاد. مع وجود فئة من الانتهازيين لم يكن يهمها من الأمر سوى التربع على دست الأحكام، سواء خربت البلاد أو عمرت. وبعدما أتم ديغول زيارته في الشرق أوكر الأمر إلى جنرال كاترو، وهو من الرجال العظام الذين تفاخر بهم فرنسا، فقبل المهمة وباشر أعماله، وكان أهمها تثبيت الرئيس ألفريد نقاش في رئاسة الدولة. أما الكتاب الذي أنفذه إلى النقاش فيعتبر أساسا لتنفيذ الوعد بالاستقلال، وهو بخط جنرال بالذات. قال قترو مخاطبا النقاش: ما تعريبه؟ فغامة الرئيس: إن إعلان استقلال لبنان الذي أخذته على عاتقي القيام به قريبا باسم فرنسا يتطلب إقامة نظام جديد وإصلاح مؤسسات واختيار جماعة من الأشخاص يأخذون بأيديهم بدافع من رئيس مختص مقدرات البلاد. ومن جهة أخرى فإن إرادة الشعب التي وقفت شخصيا على التعبير عنها من وراء اتصالاتي الحديثة والمباشرة تركزت بصورة إجماعية على المبادئ التي تواضعت على جعلها أسسا لمستقبل لبنان القريب، بمعنى أن ينبثق النظام المطلوب إقامته من تطبيق المفاهيم النظرية لاستقلال وأمان الأهلين معه. إن الأهلين ينادون بإقامة حكومة وطنية ويؤكدون في الوقت ذاته بقوة إرادتهم بألا يحرموا صداقة فرنسا الفاعلة. ولما كانوا قد أخذوا درسا من الماضي فهم يرفضون السياسة المجدية والمكلفة ويستنكرون خلافات الأشخاص والأحزاب، كما إنهم يريدون الوفاق بين المواطنين والجماعات، وهم يطلبون بإلحاح في إطار المجموعة المساواة في الواجبات والحقوق بين الأشخاص وتوزيع الوظائف والمنافع توزيعا عادلا بين الجماعات، وأخيرا مراعاة المصالح الإقليمية، كما أنهم يطالبون بالعدالة الخالية من التحيز وبمراعاة القوانين مراعاة دقيقة وإنهاء سلطان المكيدة والمحسوبية، ويتوقون إلى إدارة نزيهة متبصرة وإلى حكومة متجردة مهتمة بأمنهم ومنشغلة بتأمين احتياجاتهم وقادرة على تسديد المصاعب التي سببتها حالة الحرب، وعلى إدارة الميراث القومي باقتصاد وعلى فرض سلطتها على كل شيء. وبكلمة واحدة فإن الأمة اللبنانية تطلب نظاما حيا ومصلحا، والسلطة المراد إنشاؤها يجب أن ترضخ لهذه الأمان المشروعة إذا جانبت اللجوء إلى الأساليب البرلمانية تستدعي تأليف حكومة مسلحة تسلحا قويا للتقرير والعمل وجامعة في يدها الصلاحيات التنفيذية والتشريعية. إن حكومة منبثقة على هذه الصورة وتعجز بتأليفها مصالح مختلف عناصر الأمة وتشتمل على الرجال المتمتعين بالاعتبار والثقة العامين توحي بالأمن في البلاد وهي على عتب استقلالها. إن تأليف مثل هذه الحكومة وتأييد روحيتها وتخطيط عملها وإعطاء الاندفاع للعمل الذي تصبح مسؤولة عنه أمامكم تشكل المهمة الوطنية العليا التي أقترح عليكم الاطلاع بها، وذلك بأخذكم الصفة والصلاحيات والواجبات المختصة برئيس الجمهورية اللبنانية، وإني لآمل بأن تقبلوا بذلك. وإذا أدعوكم إلى ذلك فإنما أسترشد الفوائد التي يجنيها لبنان منه والتي أتعلق بها كما لو كانت لبلادي بالذات، وهي المرتبطة ببلادكم بصداقة لا انفصام لعراها، كما أسترشد أيضا الإخلاص الذي أقمتم الدليل عليه لقضية الحلفاء. وأخيرا فإنني مقود بصوت الشعب الذي يعترف بالإجماع بسمو خلقكم وتجردكم وشجاعتكم الأدبية وبالمقدرة التي برهنتم عنها في إدارة أمور البلاد خلال حقبة حرجة، وتفضلوا بقبول الاحترام. 22 تشرين 1941، الإمضاء كترو.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
التاريخ بلبنان أرزاق وزرع الزمان، التاريخ بلبنان أرزاق وزرع الزمان، وأول زهرة برية فاحت منها الحرية، رح تكتبها بغني تيشهد ربي علي، ضحيتها يبقى لبنان، ضحيتها يبقى لبنان. خلقت تاريخ لبنان أرسلت وزرع الزمان، خلقت تاريخ لبنان أرسلت وزرع الزمان، أول زهرة برية فاحت منها الحرية،
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمين. نذكر بالعناوين: هوكستين فجأة في بيروت، ماذا حمل معه عملية؟ كيف يواكب مجلس النواب الحرب على غزة؟ وماذا يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامي لأمنك بأمان؟ أين إيران من حرب غزة؟ ماذا عن المواجهة مع واشنطن؟ وفي مكتبة العميد قصة من لبنان. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. هذه تحيات المخرج جعتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.